الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلنا إلى المذهب الشافعي، وإمام هذا المذهب طبعا هو محمد بن إدريس المطلبي الشافعي القرشي من ذرية المطلبي بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، وقد ظهرت عليه مخايل النباهة في صباه، واشتهر بالذكاء المفرط وجودة الحفظ. قد ولد بغزة وذهبت به أمه إلى اليمن فأكمل رضاعه فيه، ثم ذهبت به إلى مكة عند أعمامه وذويه، فهناك شب، ثم ذهبته إلى البوادي وجلس في قبيلة بني هليل يتعلمهم اللغة حتى حسب 20,000 من قصائده، ثم رجع إلى مكة ولزم أبا بكر الحميدي وروى عن أصحاب طاووس وأصحاب مجاهد وأصحاب عطاء بن رباح بن أبي رباح، ثم ذهب إلى المدينة برسالة من والي مكة إلى مالك، كان والي مكة ابن عمه من ذرية السائب بن يزيد. فلما أتاه لم يولي مالك الكتاب أي اعتباره، وقال متى احتاج العلم إلى الشفاعات. ثم سرعان ما عرف مالك ذكاء الشافعي وجودة قريحته فقربه وأدناه وقاسمه ماله، حتى كان مالك يمسك النعل ويعطيه النعل، وكان الشافعي فقيرا قبل ذلك. وفي أول عهده في المدينة لم يقتصر على حلقة مالك، بل كان إذا قام مالك من حلقته ذهب الشافعي إلى غيرها من الحلقات. ولمالك كراسي توضع بين يديه للمقربين من طلابه، وخصص إحدى هذه الكراسي للشافعي، وكان الناس يستملون بثلاثة مستملين في مجلس مالك، فيقف مستملا عند انقطاع صوت مالك أو عند قطاع صوت القارئ عليه، ويرفع صوته ويقف مستملا عند نهاية صوت ذلك، ومستملا آخر عند نهاية صوت ذلك الحلقة. وفي ذلك الوقت كانوا يقولون من زينة الدنيا أن يقول الرجل أخبرنا مالك. وجاء الشافعي إلى مالك وقد حفظ الموطأ قبل أن يأتيه، فلزمه في تلك الفترة. وتلك الكراسي كان لأهلها مكانة في المدينة، فالذين يجلسون على الكراسي بين يدي مالك لهم مكانة في المدينة. ولذلك حين غضب مالك على عبد الملك بن ماجشون حلف عبد الملك سنة ألا يجلس سنة على الكرسي، فهجر حلقة مالك سنة، فبقي الكرسي معطلا لمدة سنة. جاء رجل وأراد أن يجلس عليه فقال له مالك ألا تستحي أن تجلس على الكرسي قام عنه بالأمس عبد الملك بن ماجشون، فأطل ذلك الكرسي سنة في انتظار عبد الملك حتى رجع إليه. وعندما ذهب إلى العراق تتلمذ على محمد بن الحسن الشيباني فأخذ عنه فقه أبي حنيفة، وتتلمذ عليه هو عدد من أئمة أهل العراق من أمثال أبي ثور وأبي عبد الرحمن الشافعي الذي اشتهر أيضا باسم الشافعي، وعنه نقلا مذهبه القديم، مذهب الشافعي القديم إنما نقله أبو ثور وأبو عبد الرحمن الشافعي في العراق. ثم ارتحل إلى مصر واستقر بها، ونزل على عبد الله بن عبد الحكم صاحب مالك، وعاش في داره ومات فيها. قد عاش الشافعي رحمه الله 54 سنة، قد ولد سنة 150 ومات سنة 204. وفي مصر نشر علمه واشتهر من أصحابه إبراهيم المزني أبو إسحاق والبويطي والربيع بن أبي سليمان المرادي، فهؤلاء أشهر أصحابه. وقد روى عنه كتبه، ومن أهمها كتاب الأم الذي جمع فيه علمه وعلم أشياخه، ويذكر معه أدلته بإسناده، ويذكر أيضا مناوراته مع غيره في المسائل التي خولف فيها فيثبت المناورة بكاملها، ومن أدبه أن لا يذكر اسم مناظره، فيقول وقد ناظرني في هذه المسألة بعض أهل العلم فقال كذا فقلت كذا إلى آخر كلامه. وكذلك كتبه الأخرى التي منها بعض الكتب المتخصصة في أبواب مخصوصة من الفقه ككتاب الطلاق وكتاب الإيمان والنذور وغيرها من كتب الشافعي المتخصصة في أبواب، وكذلك كتبه الحديثية مثل مختلف الحديث وقد سبق ذكره في الكتب المتعلقة بمختلف الحديث، وكذلك اختلافات أشياخه في كتاب اختلاف مالك ومحمد بن الحسن، اختلاف مالك وابن أبي ذيب، اختلاف مالك والأوزاعي، فهذه يجمعها الشافعي تارة ينتصر لهذا وتارة ينتصر لهذا، ويروى أنه حصلت بينه وبين محمد بن الحسن شيخه مناظرة بشأن خلاف محمد بن الحسن لمالك في بعض المسائل، فكان محمد يقول قال صاحبي أبو حنيفة فيها كذا وقد سمعت مالكا فيها يقول غير ذلك والحق مع أبي حنيفة، فقال له الشافعي حين سأله في المسألة قال أيهما أعلم بكتاب الله أصاحبي أم صاحبك؟ قال بل صاحبك. قال فأيهما أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاحبي أم صاحبك؟ قال بل صاحبك. قال فلم يبق إلا الرأي. وعندما مات الشافعي ورث مكانته بعده في مصر المثني، وألف مختصرا لكتب الشافعي كلها سماه المختصر مختصر المزني، وهو أول مختصر في مذهب الشافعي، وقد طبع مع الأم، وعليه وضع الماوردي كتابه الكبير الحاوي في شرح مختصر المزني. ثم من لدن المزني بدأ التأليف في المذهب، وقد كان من أوائل الذين ألفوا في المذهب أيضا أبو جعفر الطحاوي وقد سبق ذكره في المذهب الحنفي، وخاله المزني وكان في البداية شافعيا، فحصل خلاف بينه وبين خاله عندما ألفه هو كتابا في المذهب الشافعي في مذهب الشافعي وخالف فيه بعض نقول المزني، فأقسم المزني أن لا يصلح للعلم، أقسم أن ابن أخته لا يصلح للعلم، فذهب هو إلى العراق وأخذ مذهب أبي حنيفة حتى ألف كتابه مختصر الطحاوي المذهب الحنفي، فلما أكمله قال رحم الله خالي لو كان حيا لكفر عن يمينه. وقد سبق ذكر كتب الطحاوي. ثم ظهر في المذهب بعض الأئمة أصحاب الوجوه من أمثال الأصم وأبي سعيد الإصطخري وابن كيج، وهؤلاء يتفرقوا في الأمصار، فانتشر من ذلك الوقت مذهب الشافعي في مصر واليمن وانتقل إلى المشرق حيث استقر في بعض بلدانها، وما زال إلى الآن مستقرا في أندونيسيا وبعض ما جاورها من المناطق. يعتبر كتاب الأم من أهم كتب المذهب عموما، وكذلك مختصر المزني ثم شرحه الحاوي الكبير للإمام الماوردي. ثم بعد هذا فإن من مشاهير المجددين في المذهب الإمام البغوي الذي ألف التهذيب، وهو كتاب كبير حافل بفقه الشافعي وأدلته. ثم الشاشي الذي ألف حلية العلماء، وهو كتاب كذلك حافل لكنه يذكر فيه أيضا المذاهب الأخرى نادرا ويستدل للمذهب الشافعي. ثم جاء الإمام أبو حامد الحجة الإسلام الغزالي، فكان عمدة المذهب في زمانه لأنه حوى مدرسة الجويني وكان أبرز أهلها، فالجويني تلميذ للقاضي حسين، والقاضي حسين تلميذ لعدد من أصحاب الشافعي لعدد من أصحاب الوجوه أقصد كالأصم وغيره، ولصم تلميذ للربيع بن أبي سليمان المرادي وذلك تلميذ للشافعي. فلهذا كان إسناد الغزالي متصلا بالشافعي. وأبو المعالي كذلك قد أخذ عن والده أبي محمد الجويني وهو من رؤوس المذهب الشافعي، فألف الغزالي 3 كتب في المذهب الشافعي، أكبرها البسيط، ولم يطبع منه إلى الآن إلا جزءان فقط فيهما الطهارة والصلاة، والوسيط وقد طبع كاملا، والوجيز وقد طبع طبعتين قديما، لكن وضع الله القبول على الوجيز لاختصاره ولأنه يشير بالرموز بالحروف للمذاهب الأخرى. وقد وضع الله عليه القبول فأقبل الناس عليه، فوضع عليه الرافعي كتابه فتح العزيز في شرح الوجيز، وهذا الكتاب يسمى شرح الرافعي الكبير، لأن الرافعي له شرحان على الوجيز، هذا الشرح فتح العزيز وهو الكبير، والثاني شرح المختصر. ووضع عليه الحافظ ابن حجر تلخيص الحبير لتخريج أحاديث الرافعي الكبير، تخريج أحاديث فتح العزيز. ووضع عليه الفيومي كتابه المصباح المنير في غريب لغة الرافعي الكبير، هو معجم معاجم اللغة المهمة، وبالأخص أنه يعتني بالتصريف، تصريف الأفعال وأوزانها، ولذلك هو معجم الفقهاء الذي اعتمد عليه في الفقه، اسمه المصباح المنير في غريب لغة الرافعي الكبير. هذه الكتب كلها مطبوعة في فتح العزيز، طبع قديما إلى الحج فقط مع المجموع، طبعات المجموع القديمة، ولم يكمل حتى طبع في هذه السنة، السنة الماضية طبع كاملا. وبالنسبة لتلخيص الحبير طبع عدة طبعات، إحداها مخرجة في الهوامش هي أحسنها، وطبعة أخرى مع المجموع، وطبعات مستقلة. والمصباح المنير كذلك طبع عددا من الطبعات، أحسنها طبعة ولاق القديمة، ثم طبعات لاحقة، ومن آخرها طبعة دار لبنان، هذه التي يطبعها المسيحيون، يطبعون المعاجم، وهذه يحذفون منها بعض المواد عمدا، فمادة نكحة يسقطونها من كل المعاجم التي يطبعونها، أسقطوها عمدا من المصباح المنير ومن مختار الصحاح ومن المعتمد ومن عدد من المعاجم التي طبعوها، وما أدري السر في ذلك، يسقطون هذه المادة بخصوص بين نكثة ونكدة، بين نكثة ونكدة مادة نكحة، فيحذفون هذه المادة الكاملة. ثم جاء الإمام النووي فكان شيخ المذهب بلا منازع، وهو المجدد لدى الشافعية، هو مثل ابن قدامة عند الحنابلة، وقد ألف عددا كبيرا من الكتب في المذهب، من أهمها كتاب الروضة، روضة الطالبين، وهذا الكتاب يحوي أكثر فروع المذهب الشافعي، لأنه رجع إلى كثير من الكتب المعدومة الآن، مثل كتاب الخادم، مثل كتب بعض الأئمة الذين سبقوه وعدمت كتبهم وما رويت. وإن كان لم يكثر فيه من الاستدلال، فليس فيه كثير من الأحاديث، فهو نظير كتاب الفروع لدى الحنابلة، كتاب الفروع لابن مفلح الكبير، خالي من الدليل، ليس فيه أدلة، لكنه حاوي لكثير من الفروع. وكذلك كتاب الروضة ليست خالية من الأدلة بالكلية، لكنها قليلة الأدلة، قد طبع طبعتين، طبعة المكتب الإسلامي والطبعة جديدة هذه المحققة. ثم كتابه منهاج الطالبين، وهو مختصر وضع الله عليه القبول، وهو في المذهب الشافعي مثل رسالة ابن أبي زيد عند المالكية، وحتى إنه يشبه الرسالة في الترتيب وفي التبويب، فابن أبي زيد عادة يفتتح كل باب بآية أو حديث يكون عليه مدار الباب، ثم يذكر بعده الأحكام، وكذلك النووي في المنهاج قال كتاب البيع وأحل الله البيع وحرم الربا، وهكذا كل باب يفتتحه بآية أو حديث تعلقه. وهذا الكتاب وضع الله عليه القبول، فكثرت شروحه والحواشي عليه والتقايد وأصبح مرجع المذهب فالدارس للمذهب الشافعي أو المدرس له أو الباحث فيه أول كتاب يقع عليه نظره في هذا المذهب هو المنهاج. ومن أهم شروح المنهاج مغني المحتاج للشربيني وتحفة المحتاج للرملي، كان الرملي يلقب بالشافعي الصغير لجودة قريحته وذكائه، وتحفة المحتاج أقصد وبهجة المحتاج لابن حجر الهيتمي، وعليها كثير من الحواشي مثل حواشي الشرواني وحاشية القليوبي وحاشية عميرة، هذه كلها مطبعة، ووضع عليها بعض الحواشي على بعض الأبواب فقط مثل صوب الركام وهو حاشية على كتاب القضاء فقط، ومؤلفه عبيد الله السقاف وهو من سادة اليمن من حضرموت كبار العلماء فيها، كان يحفظ المنهاج وشروحه، والذي يقرأ كتابه هذا يعرف تمكنه في العلم، ولذلك يمدحه أحد الشعراء بقصيدة يقول فيها: يقف الكون عند عد صفاته حائرا لاجتماعها في ذاته. ثم من كتب الشافعي من كتب النووي مثلا بعض الكتب التي تخدم كتب من سبق مثل كتابه في غريب لغة التنبيه، والتنبيه أيضا مختصر في المذهب الشافعي لسلطان العلماء العز بن عبد السلام، والتنبيه مطبوع وشرح غريب التنبيه مطبوع أيضا النووي. ثم كتابه المشهور تهذيب الأسماء واللغات، وهو يعتبر من المعاجم النافعة في المجال الفقهي لأنه يذكر مصطلحات المذهب الشافعي ويشرح الغريب في لغة الفقهاء ويذكر التراجم للذين يذكرونه في المذهب الشافعي. وعموما هو كتاب دقيق جدا يشبهه كتاب القاضي عياض الذي سبق ذكره هو مشارق الأنوار. وللنووي كتب كثيرة أخرى جمع فيها كثيرة من أقوال أئمة الشافعية، ومع هذا فلم يعيش إلا 43 سنة، وقد مكث للدراسة في دار الحديث بدمشق 11 سنة ما نام فيها مضطجعا، كان إذا أراد النوم استند إلى أسطوانة فيها واحتبأ فينام جالسا لئلا يتمكن منه النوم. قد كان من الزهاد العباد وظهر ذلك في تآليفه، فوضع الله عليها قبولا وبركة عجيبة، فما من بيت من بيوت المسلمين فيه كتاب بعد كتاب الله إلا وفي كتاب النووي، إما رياض الصالحين وإما الأذكار وإما شرح صحيح مسلم وإما أي كتاب من كتبه الأخرى. كان مجاب الدعاء، كان صاحب ورع يتورع حتى عن بعض الحلال لأنه يترتب عليه بعض الانغماس في الشهوات، فمكث مدة مكفه بدمشق لم يأكل الخيار لأنه يؤدي إلى فتح الشهية. كذلك من الكتب المهمة في احتواء فروع المذهب اختصارات زكريا الأنصاري الحافظ وتلميذ الحافظ بن حجر، فله مختصران في المذهب الشافعي قد وضع الله عليهما القبول أيضا فتلقاهما الناس بالقبول، ووضع عليهما كثير من الشروح، له كتاب منهج الطلاب وله كتاب آخر اسمه إتحاف الطلاب، والمنهج شرحه الإمام سليمان الجمل وهو صاحب الحاشية على الجلالين، شرحه عليه مشهور، وعليه حاشية الباجوري أيضا مشهورة، وهذه الكتب مطبوعة كلها. كذلك من الكتب المختصرة في المذهب كتاب مختصرة بشامة، من المختصرات القديمة التي هي الأطفال، وكذلك التقريب أيضا في المذهب الشافعي وهو مختصر أيضا للأطفال صغير. هذه أهم الكتب المطبوعة التي هي المرجع يرجع إليها في تفاصيل المذهب. ثم بعد هذا نصل إلى المذهب الحنبلي. يقول الشافعي في زيارة له إلى الإمام أحمد: قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت: الفضائل لا تغادر منزله، إن زارني فلفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. فأجابه أحمد بقوله: إن زرتنا فلفضل منك تمنحنا، أو نحن زرنا فللفضل الذي فيك، فلا عدمناك إلى الحالين منك، ولا نال الذي يتمنى فيك شانيك. وقد كان الشافعي رحمه الله يأتي في العراق إلى أصحاب يحيى بن سعيد القطان كأحمد بن محمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني، فيقول لهم: أنتم الصيادلة ونحن الأطباء، فيعرض عليهم حديثه فيناقشون معه علله، ومن طعنوا فيه من الرواة إذا لم يكن الشافعي حسن الظن به أو كان يعرفه أكثر مما يعرفونه ترك الرواية عنه، وإن كان الشافعي يحسن به الظن أو يعرفه أكثر مما يعرفونه لم يصرح باسمه في الرواية. فلذلك كثيرا ما يقول الشافعي عن الثقة عنده إذا ناقشوه فيه فكان ظنه فيه سيئا وكان هو أدرى به أو ظنه فيه حسنا. قد روى الإمام أحمد عن 18 من أصحاب مالك الموطأ عن مالك، ومن هؤلاء الشافعي وقتيبة بن سعيد ومحمد بن مسلمة القعنبي، وأقصد عبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الله بن يوسف التنيسي ويحيى بن يحيى وأبو المصعب الزهري وسويد بن سعيد وإسماعيل بن أبي أويس. طبع عنهم أحمد جميعا الموطأ، عرضه عليهم جميعا، وذلك أنه لم يدرك مالكا وكان يتمنى لو أدركه، وقال: إذ فاتنا مالك عوضنا الله بسفيان، فكان يحرص على السماع من سفيان أنه من ذلك الجيل الذي منه مالك. لا، ثوري ما أدركه، أدرك سفيان بن عيينة. ثوري ما أدركه لكنه أدرك تلميذه وكيعا، فأحمد تلميذ لوكيع ووكيع تلميذ لثوري، من أخص الناس به. فلذلك روى أحمد كثيرا في المسند عن هؤلاء 18 أحاديث الموطأ، لكن كانت لروايته عن الشافعي ميزة وهي التسلسل بالأئمة الأثبات. ولذلك قال العراقي في الألفية: وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر إلا القطع والمعتمد، إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا، وقد خاض به قوم فقيل مالك عن نافع فيما رواه الناسك مولاه عبد الله بن عمر، واختر حيث عنه يسند الشافعي، قلت عنه أحمد، لأن ابن الصلاح ذكر فقط أن أفضل الأسانيد الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن البخاري قال: أصح إسناد لأمة محمد صلى الله عليه وسلم مالك عن نافع عن ابن عمر، فزاد ابن الصلاح فقال الشافعي عن مالك، فالعراقي زاد أحمد فقال أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد لم يروي به أحمد من في المسند إلى حادثة قليلة من طريق الشافعي، وإن كان روى عنه الموطأ كاملا وفيها حادث نافع كلها، حديث مالك عن طريق نافع. نعم، فهذا الإسناد به تقريبا 5 أحاديث في المسند، حديث أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. بالنسبة لتتبع التسلسل التاريخي للمؤلفات هكذا ما اعتنى به أحد، وحتى في المذهب الحنبلي ما يذكر ليس متصل الحلقات، وما ذكرناه نحن أيضا هنا ليس متصل الحلقات، إنما يقصد به فقط ما ينير أمام الباحث والمدرس لهذا العلم الكتب التي في متناوله وبين يديه. إما أن تكون هذه الكتب مشهورة متداولة بين الناس مثل الكتب المطبوعة المتداولة، أو أن تكون كذلك مرجعا للباحثين لا يستغنى عنهم من المخطوطات غير المعدومة والمفقودة. هذا الذي أختاره أنا هنا لهذا التسلسل. ولا شك أن الذين يؤلفون في طبقات المذاهب وكذلك الذين يؤلفون في تراجم الأئمة يذكرون بعض مشاهير الكتب في المذهب، وكذلك يعتنون بتراجم مؤلفيها. بالنسبة لاشتهار الحفاظ الحديث في المذهب الشافعي، سببه أن الكثير من الذين اعتنوا بحفظ الحديث هم المشارقة الذين كانوا في البلاد التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لو كان هذا العلم مناط النجم لتناوله رجال من رهط هذا، وأشار إلى سلمان الفارسي. فبلاد ما وراء النهر، بلاد نيسابورة وخراسان وبخارى وغيرها، هذه التي اشتهر فيها حفظ الحديث في الأواخر القرن الثاني الهجري والقرن الثالث كله والقرن الرابع، قرنين ونصف تقريبا اشتهر حفظ الحديث في هذه المنطقة، استقر فيها وكانت الرحلة إليها. وكان المذهب الشافعي سائدا في كثير من مناطقها، ولذلك يذكر الذين يترجمون الإمام البخاري أنه كان على مذهب الشافعي، مع أن الواقع أن البخاري اجتهادات مخالفة لمذهب الشافعي مثل قوله بإجزاء القيمة في الزكاة وفي الكفارات، وهذا موافق لمذهب أبي حنيفة ومخالف لمذهب الشافعي، بل مخالف للمذاهب الثلاثة الأخرى كلها. وكان مسلم بن الحجاج على مذهب مالك تقريبا مدرسة البغدادية، وكان أبو داود على مذهب أحمد. فلذلك ليس الحفظ مختصا بمذهب من المذاهب دون غيره، لكن اشتهر فقط هذا. وقد اشتهر من حفاظ الشافعية الكبار أبو حاتم بن حبان البستي، وكذلك أبو عبد الله الحاكم، كذلك أبو بكر البيهقي وغير هؤلاء من كبار الحفاظ. وحتى من المتأخرين من أمثال العراقي والمزي والهيثمي وحافظ بن حجر وزكريا الأنصاري والسخاوي والذهبي وابن كثير بن كثير وأصحاب بن حجر مثل ديمي والسخاوي وزكريا الأنصاري، ثم تلامذتهم بعضهم بعضهم كالسيوطي، وكذلك أبو زرعة بن الإمام عبد الرحيم بن الحسين العراقي. فكان هؤلاء على مذهب الشافعي، وقبلهم بن الصلاح وابن دقيق العيدي وابن الملقن، كلاهما كان مثل الحافظ بن حجر تارة يميل إلى المذهب المالكي وتارة إلى المذهب الشافعي، فجمعا بين المذهبين، ولذلك يؤلفان على مقتضى المذهبين ويفتيان على مقتضى المذهبين، وكتب المذهبين تروى عن طريقهما. المالكي الآن أكثر أسانيدهم في كتبهم من طريق الحافظ بن حجر وابن دقيق العيدي. بالنسبة لانتشار المذهب الشافعي، فعلا كان من ورائه وجود بعض القضاة والولاة على هذا المذهب في مناطق مختلفة، وبالأخص في الشام والعراق، فقد اشتهر من قضاة الشافعية الكبار الإمام الماوردي الذي يلقبونه بأقبى القضاة، وكذلك ابن أبي الدم الحموي قاضي حماة، وهكذا. فكان ذلك سببا لانتشار المذهب إلى حد ما. أما المذهب الحنبلي فهو آخر هذه المذاهب ظهورا لتأخر إمامه من ناحية السن، ولأيضا ما وجه به من المصائب في بداية شهرته واجتماع طلبة العلم عليه، وأيضا لما شهر به من الحديث، فكان الناس يشغلون وقته بالحديث عن الاجتهاد في المسائل. ومع هذا فيعتبر هذا المذهب أوسع المذاهب من ناحية الاجتهاد، لأنه ما من قول في مذهب من المذاهب إلا والإمام أحمد رواية توافقه. ثم يزيد عليها بعض الروايات المنفرد. وكان هذا المذهب لو قامت عليه دولة لكان أحرى المذاهب بالانتشار لسعة رواياته، لأنه ما يستطيع الإنسان الخروج منه. يمكن أن يعمل بأي مذهب من المذاهب ثم يقول أنا هذا مذهب الحنبلي. ومع هذا فالإمام أحمد نفسه لم يكتب في الفقه شيئا، إنما كان يكتب الحديث وكان يرغب عن كتابة المسائل. ومع هذا فقد كتب عنه بعض المسائل، فكتب عنه ابنه صالح مسائله، وكتب عنه ابنه عبد الله مسائله، وإن كانت مسائل صالح أكثر فقها ومسائل عبد الله أكثر حديثا. وكتب عنه أبو داود مسائله، وهي في الواقع أكثر حديثا. وكتب ابن هانئ مسائله، والكوسج مسائله، وإبراهيم الحربي مسائله، والبغوي الصغير مسائله، وهذه التي اشتهرت في كتب المسائل عند الحنابلة. وقد جمعها الخلال في كتبه. في الواقع أن الخلال هو الذي نخل المذهب، ومنه انطلق المذهب الحنبلي، وعن طريق تلامذته اشتهر. فمن تلامذته غلامه عبد العزيز أبو بكر الذي اشتهر بغلام الخلال، وكذلك البربهاري، ثم ظهر فيه بعض الأعلام الذين اشتغلوا بعلوم كثيرة، فكان لهم رسوخ في العلم في مختلف الميادين، من أمثال ابن عقيل الذي لم يترك علما إلا ألف فيه، ويقال إن كتابه الفنون من أوسع الكتب، فهو 460 مجلدا. وكذلك أصحابه من أمثال التميمي وابن حامد، ثم جاء بعد هؤلاء أبو يعلى القاضي، وقد اشتهر بجودة قريحته وذكائه، وألف عددا من الكتب التي تخدم المذهب، واعتنى بالروايات عن الإمام أحمد، فجمع القولين والوجهين، كل ما فيه قولان أو وجهان في المذهب أو روايتان جمعه كله. ومع هذا فيقال إنه في المذهب الحنبلي مثل اللخمي في المذهب المالكي، فإن كثيرا مما يعزى إلى المذهب من الروايات إنما هي روايات مخرجة وليست مروية من قول الإمام أحمد. ولذلك يرد المتأخرون على هذا، فالشيرازي من أئمة الشافعية في الأصول يتكلم في نسبة الأقوال المخرجة إلى الأئمة، وهل يجوز نسبتها إليهم أو لا، وكذلك ابن قدامة. ومع هذا فكثير من الأقوال التي نسبت للإمام أحمد إنما تخرج على قوله، وتارة تكون مخالفة لقوله الصريح. يفتي في مسألة بحكم لا يعلم عنه رواية بخلافه، لكن يفتي في مسألة تشبهها بحكم مخالف، فيخرج له أبو يعلى رواية توافق رواية تخالف الرواية الأولى في كل واحدة من المسألتين، خرج هذه فرع رواية موافقة للرواية في الفتوى في المسألة الأولى، وفي الأولى أيضا رواية موافقة للحكم في المسألة الثانية، فيجعل في كل واحدة من المسألتين روايتين. هذه تسمى الروايات المخرجة عند الحنابلة. وعموما فإن مذهب الحنابلة الذي استقر أنه يجوز نسبة الروايات المخرجة إلى الإمام، تنسب إليه وتعد من أقواله. وظهر من الأعلام في هذا المذهب الطوفي، وهو من الجهابذة في الأصول، لكنه كانت لديه شطحات كبيرة في المجال العقدي وفي الاجتهادات وفي أمور كبيرة خالف فيها الجادة، مثل نقده على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما قرأ حديث ابن عباس في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ابن عباس يقول يوم الخميس يوم يوم الخميس، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا فيه فقال هاتوا أكتب لكم كتابا لا تختلفون بعدي فيه. فكثر اللغط عنده، فقال عمر: يكفينا كتاب الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخرجوا عني، وما كان ما ينبغي للنبي ان يختلف عنده. فلم يكتب لهم ذلك الكتاب. فغضب الطوفي على عمر بن الخطاب، وجعل القضية كلها مشكلة جاءت من عمر بن الخطاب. وكذلك فإنه يرى أن المصلحة مقدمة على النص، المصلحة تقدم على النص مطلقا، وهذه من المسائل التي لا تفهم. معاصر من تلامذة من المتأخرين من تلامذة ابن قدامة تقريبا. كذلك منهم أبو الخطاب المحفوظ الكلوذاني، وله أيضا عناية بجمع روايات المذهب، ولكن علم الحنابلة في الواقع خلص إلى موفق الملة، محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي. وقد كان هذا العلم في أهل بيته من قبل، وفي المقادسة عموما، فكثير من المقدسيين كانوا من علماء الحنابلة، وقد اشتهر استقرار المذهب الحنبلي في القدس وفي نابلس قديما. ويذكر أن مشايخ الحنابلة في نابلس كانوا عميانا، فأتاهم عالم من علماء الحنفية وأراد أن ينشر المذهب الحنفي في نابلس والشام، فناظروه فغلبهم، فتمالأوا عليه، فقالوا: إذا جلس في حلقته كل واحد يأتي على عكازه حتى يقترب من الشيخ ويضربه بعصاه، ثم يعتذر إليه إذا علم أنه ضربه. فعملوا هذه الحيلة فخرج وترك لهم نابلس. والمقدسيون عندما احتل الصليبيون بيت المقدس خرجوا منه إلى دمشق، فاستقروا في ضاحية من هاتسم الصالحية، وبنى فيها ابن قدامة رحمه الله حصنا حصينا لآل بيته، لآل قدامة، وبنى لهم فيه بيوتا. وقد كان هو مشهورا بالتدبير وجودة الرأي وإحكام التدبير في أمور الدين وأمور الدنيا، ولم يعلم آل بيته أنه يبني لهم بناء حتى كملا، ثم أخرجهم إليه وأنزلهم فيه. وهذه كانت تحصل البيوت، بيوت شرف في الشام، كانوا يبنون حصونا ويبنون فيها قصورا يجتمعون فيها، مثل ما حصل لشيزر، وكان فيها كانت حصنا لآل منقذ، بل كانت لهم ولاية فيها وإمارة، حتى أصابهم الله الزلزال الذي دمرها عليهم، ولم يبقى منهم إلا الأمير أسامة منقذين هو وأخوه، قد كان في بيت المقدس ذاك، فلم ينجو أحد من آل منقذين إلا زوجة أميرهم، استنقذت من بين الأنقاض، تهدمت المدينة بالكامل الزلزال. وهذا نوع كثير من الزلازل في الشام يحصل. وقد ألف ابن قدامة رحمه الله عددا كبيرا من الكتب في المذهب، ورتبها على طرق المناهج العلمية، فأصغرها كتاب العدة، أقصد كتاب العمدة، وهو مؤلف للصبيان، ثم فوقه كتاب المقنع الذي فيه روايتان فقط لا يتعداهما، ثم فوقه كتاب الكافي هو أوسع منه، ثم فوق ذلك المغني. وقد اعتنى الناس بكتاب المقنع عناية بالغة، فكان كتاب المذهب في الواقع، ولهذا كثرت الشروح عليه والمختصرات التابعة له. فمن شروحه المبدع بشرح المقنع لابن مفلح الصغير، وهو حفيد ابن مفلح الكبير الذي هو تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية. وكذلك منها الشرح الكبير الذي هو في الواقع نخالة المغني، فإن ابن قدامة ألف المغني شرحا لمختصر الفرقي، ومختصر الفرقي اختصر به كتب الخلال، ولكنه لم يكن محكما ولا مبوبا تبويبا موافقا للمعروف في التبويب الحنبلي، وكانت مسائله مشوشة، ولهذا يقال لم يكن مختصر الخرقي يحتمل كتاب المغني. كتاب المغني شرح على مختصر الخرقي لكنه لم يكن يحتمله، هو أكبر منه. فأبو عمر وهو ابن أخي ابن قدامة استأذنه على أن يفرغ كتاب المغني ويكتبه على المقنع، فأذن له بذلك فسمي بالشرح الكبير على المقنع. هو في الواقع نفس الكلام ابن قدامة في المغني لكنه رتبه على المقنع ولم يغير فيه إلا نادرا. وكذلك من شروح المقنع المهمة كتاب الإنصاف المرداوي الذي يحاول فيه جمع الروايات في المذهب ويبين ما هو مذهب منها، وقد اعتمد كتب الحنابلة القديمة من أمثال المحرر للجد ابن تيمية عبد السلام جد شيخ الإسلام ابن تيمية، وكتاب كتابي الرعايتين وكتاب الهداية وكتاب ابن عبد الهادي وغيرها من كتب الحنابلة القديمة، كلها يذكر الأقوال المتعارضة فيها والروايات المختلفة عن الإمام والأوجه المخرجة، الأوجه التي يقول بها الأصحاب في مذهبه، فيجمعها ويختار منها قولا ويقول هو المذهب، وإنما يعتمد في ذلك على النقل. فإذا بدأ به ابن تيمية في المحرر وصححه ابن قدامة واستدل له وقال ولنا فهو المذهب عند الحنابلة، فهو يجمع بين هذه القرائن فيستخرج منها رواية واحدة تكون هي المذهب، أي هي المعتمد في المذهب. وعموما هذا الكتاب من أهم كتب الحنابلة في تحرير ما هو المذهب الدارج عندهم. كذلك من العناية بالمقنع أن أنه اختصر أيضا بالإقناع، وعلى الإقناع وضع البهوتي كتابه الشامل الذي يسمى بكشاف القناع عن متن الإقناع، ويسمونه مسحات المذهب، يجمع كل الفروع التي لها تعلق بالمذهب، وترتيبه جيد، ويعتمد صاحبه على ترجيحات ابن قدامة أساسا. ومن العناية بالمقنع كذلك أنه اختصر بزاد المستقنع من متن المقنع الحجاوي، وقد وضع عليه منصور البهوتي أيضا كتابه الروض المربع بشرح زاد المستقنع، واشتهر هذا الكتاب بين متأخر الحنابلة، وعليه الحواشي النجدية حاشية العنقري وحاشية ابن قاسم، حاشية العنقري في ثلاثة أجزاء ثلاث مجلدات وحاشية ابن قاسم في سبعة، وحاشية ابن قاسم أهم لاحتوائها أيضا على أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية واختياراته واختيارات تلامذته